طيبا واسعا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر معاوية بن أبي سفيان، باب مناقب فاطمة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. قال رحمه الله: باب فضل عائشة رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة رحمه الله: إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة حاء وحدثنا عمرو وأخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اشتكت، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت أبا وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى رضي الله عنهم إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار رضي الله عنه فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي رضي الله عنهن إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان، أي أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني، فلما كانت الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنها والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذه الأحاديث ما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنها من أفضل نساء العالمين وأفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها مناقب عدة، هذه بعضها، ولها مناقب كثيرة رضي الله عنها، فهي الصديقة بنت الصديق، وهي التي نزل نزلت براءتها من السماء رضي الله عنها، وهي التي نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشها، وهي أعلم نساء النبي عليه الصلاة والسلام، نشرت فيها كثيرا. يقول أبو موسى رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فسألنا عائشة رضي الله عنها عنه إلا وجدنا عندها علما منه. ولها مناقب كثيرة رضي الله عنها، فهذا شيء من فضلها ومناقبها. حديث الأول قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة، هذا ترخيم، ترخيم معروف في اللغة، قال يا عائشة، يحذف الحرف الأخير على سبيل التخفيف والتلطيف، المعاوي يقول يا معاوي وما شابه ذلك، يحذف الحرف الأخير، سمى الترخيم في اللغة. يا عائشة هذا جبريل عليه السلام يقرئك السلام. هذه منقبة فضيلة ظاهرة، لأن جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة عند الله جل وعلا، والقوي الأمين والروح، وأفضل الملائكة على الإطلاق. مع ذلك فإنه يبدأ عائشة رضي الله عنها بالسلام، وما ذاك إلا لأن الله تعالى يحبها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، يحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب عبدا فلانا فأحبه، لو مات من رجاكم صاحب الله فيه. فهذه هذا دليل ظاهر على محبة الله لعائشة رضي الله عنها، فمن محبة الله أحبها جبريل عليه السلام، وصار يبدأها بالسلام، هو الذي يبدأه ويرسل لها السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى ما لا أرى، في اللفظ هنا ترى ما لا أرى، يعني أو تعني تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مخاطبة، ترى يا رسول الله ما لا أرى، لأن جبريل عليه السلام كان حاضرا ولكنها لا تراه، النبي صلى الله عليه وسلم يراه فبلغها سلامه. بعض العلماء قال إن هذا يدل على أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عن الجميع. وجه ذلك لأن خديجة أقرأها جبريل السلام من الله جل وعلا، قال كما في الصحيحين قال جبريل يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه خديجة قد جاءت ومعها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا جاءت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصب. لكن كما يعني هو معلوم ذكر منقبة لا يدل على إيش التفضيل العام، هذه قاعدة معروفة، وقد ينفرد المفضول بفضل ليس للفاضل، فالتفضيل يعني ما يثبت في مجرد منقبة تقدم فيها هذا الشخص على الآخر، لا، التفضيل بمجموع الفضائل، مجموع الفضائل ليس بالأفراد، والتفضيل على كل حال يعني ليس بلازم، يعني نحن لسنا مطالبين بأن نجزم بالفضل فلان أفضل من فلان وفلان أفضل من فلان إلا إذا كان هناك دليل صريح. أما إذا جاءت فضائل هنا وجاءت فضائل هنا ولم يرد دليل صريح في المفاضلة فالله أعلم، يعني قد ينظر بعض الناس إلى فضائل هذا فيقدمه على هذا، وقد يعكس الآخر ويرى أن هذا مقدم. لماذا؟ لأنه لم يرد ترجيح، لم يرد دليل فيه ترجيح تقديم صريح فلان أفضل من فلان. فما دام أنه ما فيه تصريح بفضل شخص على آخر تبقى المسألة مسألة إيش؟ اجتهاد. من ظهر له الفضل وفضل فليس عليه شيء، ومن لم يتبين له الأمر يتوقف. يقول كل له فضل والله أعلم بالفاضل، كما فعل ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، يعني ما صرحوا بفضل أيهما أفضل خديجة ولا عائشة، قالوا خديجة لها أشياء من الفضائل انفردت بها وهي السبق ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لها، محبة مشتركة، لكن السبق خديجة فازت بالسبق أول من أسلم على الإطلاق، والسبق له فضل. وآزرة النبي عليه الصلاة والسلام في حال الشدة وقت الدعوة السرية، في حال الشدة كان بحاجة شديدة إلى من يقف معه. خديجة كانت أعظم معين بعد الرسول وعلاء للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، تقدم موتها. عائشة رضي الله عنها تأخرت لكن حصل لها فضل في العلم، لأنها حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وطال عمرها رضي الله عنها، ونشرت هذا العلم في الصحابة ومن بعدهم. فهذه الفضيلة انفردت بها عن خديجة فلم يرجح شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله لم يرجح. من العلماء من يرجح من يفضل خديجة لقوله عليه الصلاة والسلام كان الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم وابنة عمران وآسة وابنة فرعون، هذا في الصحيحين كما سمعنا قبل قليل. وقال ابن كثير وزاد بن مردويه سند جيد، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها كمل من ولم يكن من النساء إلا ثلاث، على الكمال من كمل أفضل من لم يكن. حديث علي رضي الله قال خير نسائها مريم بنت عمران، يشير إلى السماء والأرض، خير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. منهم أيضا من ذكر ما في صحيح مسلم عائشة المغارة قالت ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. بماذا أجابها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما أبدلني الله خيرا منها، وذكر يعني مناقب لها رضي الله عنها. فقوله ما أبدلني الله خيرا منها يعني منهم من استدل بهذا، لكن قد يجاب عن هذا بأنه من باب الزجر لأنها تطاولت عليها بغير حق فأراد أن يؤدبها، وليس ولم يقله ابتداء، فهذا قد يكون فيه نظر. لكن على كل حال قال التفضيل منهم من فضل عائشة رضي الله عنها للحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا تفضيل الثريد هو خبز البر الذي يؤدم بالسمن ويضع معه اللحم، يعني هذا أطيب الطعام لأنه أجود الخبز البر أفضل من الشعير، ويؤدم بالسمن ويضع معه اللحم يخلط معه ويطبخ معه، هذا هو الثريد، يسمونه الناس اليوم قرصان، فهذا أطيب الطعام لأن خبز البر أطيب أنواع الخبز واللحم سيد الإدام، فهذا أفضل الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لكن يعني أجاب عنه بعضهم قال يعني المراد بالنساء الموجودات في حينما قاله النبي عليه الصلاة والسلام النساء الموجودات، وخديجة قد ماتت، هذا محل نظر. قد يقال أيضا أنه أفضل النساء، هذا تفضيل عام، وخرجت خديجة ومريم وآسية في حديث ولم يكن من النساء. على كل حال مسألة فيها يعني احتمال وفيها أقوال، والإنسان إذا لم يتبين لشيء الأفضل أن يتوقف. يقول الله عنه كلهن فاضلات، أفضل نساء العالمين كم؟ مريم وآسية وخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهم، هؤلاء أفضل نساء العالمين. لكن ترتيب هؤلاء نكله إلى الله، والله أعلم بترتيب هذا، لأنه لم يثبت عندنا دليل صريح في الترتيب، ولسنا مطالبين بأن نرتب، لأن هذا علم، لأن هذا أمره إلى الله، الله تعالى أعلم بمن هو خير. الله سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب ويعلم جل وعلا ما في السرائر. ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق. الفرط من هو؟ المتقدم الذي يتقدم القوم ويصلح لهم المكان حتى إذا وصلوا وجدوا المكان مهيئا والماء موجودا، هذا يسمى الفرط. قال عليه الصلاة والسلام وأنا فرطكم على الحوض. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا للأمة جميعا وأنا فرطكم على الحوض، يعني يتقدم إلى الحوض ويهيئ الحوض لورود الأمة عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن هو أحب الناس إليه؟ سيرد الحوض وهو أحب الناس إليه، فلا شك أنه سيكون أولى الناس بشفاعته وببره وإحسانه. فابن عباس رضي الله عنه ذكر لها هذه المنقبة العظيمة، أنه يقول يعني لا تخافي واطمئني، فإنك ستقدمين على أحب من أنت أحب الناس إليه، وهو أفضل خلق عند الله جل وعلا. هذا زوجها، وأبوها من هو؟ وأبو بكر خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فيتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وهي أحب الناس إليه، وعلى أبي بكر أبوها وهو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. الحديث الذي بعده قال لما بعث علي رضي الله عنه عمارا والحسن الكوف ليستنفرهم، يعني في قتال معاوية، استنفرهم لقتال معاوية رضي الله عن الجميع، قال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، يعني زوجة، يعني أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوا. الضمير يعود على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إياها، يعني أن تتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو تتبعوا عائشة رضي الله عنها، يعني هذا من باب الأدب. قال أنا أعلم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك الواجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم اتباع عائشة مهما كان لها من الفضل، لكن الحق حقا يتبع. وش وجه اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أو اتباع عائشة؟ يعني جعل أنه اللي يتبع عائشة يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجه ذلك؟ يعني إلى الآن وللأمر ما بعد تحدد، معاوية ما بايع إلى الآن، لأنه بشيء صريح، لا اتركوني في الباغية، لا أعطونا شيء أقرب من هذا. طيب عندك شيء؟ نعم أحسنت، نعم. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث رواه البخاري ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف عند الصحابة رضي الله عنهم. ويقول يعني من اتبع عائشة رضي الله عنها في وقعة الجمل فقد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لا يفلح قوم ولا أمره امرأة، يعني هذا معناه نهي زجر رتب عليه عدم الفلاح. فإذا من اتبع عائشة رضي الله عنها فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعوه أو إياها، إما أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام أو تتبع عائشة رضي الله عنها. إذن هذا ظاهر أنه في وقعة الجمل، استنفرهم لوقعة الجمل، لأنه لو كان وقعة صفين ما كان يعني فيه اتباع لعائشة رضي الله عنها، لكن ظاهر الحديث الله أعلم أنه في استنفرهم لوقعة الجمل. ثم الذي بعده قال يعني ذكر فضل عائشة رضي الله عنها، أن من فضلها نزول آية التيمم بسبب عقدها الذي ضاع. وهذا قد يقول قال كيف يكون فضيلة والشخص لم يقصده، يعني عائشة رضي الله عنها ما قصدت هذا لما صارت سببا، فنقول حتى لو لم يقصد إذا ترتب خير على شخص بسبب شخص فله نصيب من هذا الخير وإن لم يقصده، يعني فضل الله يأتيه من يشاء، يكون هذا سببا مباركا وإن لم يقصد. وكذلك قد يكون إنسان سبب شر وهو لم يقصد، هذه أسباب. قد يكون إنسان مباركا فيحصل بسبب الخير سواء قصد أو لم يقصد، قد يكون إنسان مشؤوما يحصل بأسبابه شر وإن لم يقصد. المرأة المشؤومة يحصل لزوجها شر ومعاصي وإثم، ينبغي له أن يطلقها، أن يكون من الشؤم شيء في ثلاث: المرأة، فقد تكون المرأة مشؤومة فيحصل لزوجها شيء من الشر والضرر ولا يستطيع أن يعاشرها معاشرة طيبة، فيقع بسبب شؤمها نقص في دينه. وإن لم تقصد يعني قد يكون إنسان مباركا قد يكون مشؤوما. فبين السيد رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها مباركة، وأن ما نزل بها أمر إلا جعل الله تعالى لها منه فرجا وللمسلمين فيه بركة، مثل آية نزول آية التيمم ومثل قصة الإفك، نزل بها أمر ففرج الله عنها وجعله بركة للمسلمين. في فوائد كثيرة في قصة الإفك، كما قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وصل فيه مواعظ ونزل فيه حد القذف وتبين المنافقون من المؤمنين، وأمر الله تعالى المؤمنين حسن الظن ونهاهم عن سوء الظن. حصل فيه تربية وتعذيب للمسلمين، وحصل خير كثير بسبب هذا الأمر، هذا من بركة رضي الله عنه. وحل بعده أن الناس كانوا يهدون، إذا أرادوا أن يهدوا تحروا يوم عائشة رضي الله عنها، فنساءه غرنا، يعني إذا كان عند عائشة جاءت الهدايا من لبن من طعام من كذا فيفوت عليهن هذا الخير، لأننا كنا في شدة في ولا سيما في أول الهجرة كانوا في شدة وفقر، ربما يمر شهران ما وقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فكنا بحاجة إلى شيء من الطعام مثل لبن أو خبز أو كذا، فأرسلنا أم سلمة رضي الله عنها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأبى أن يرد عليها في أول مرة، ثم كلمته الثانية فسكت وهو كاره لكلامها، يعني لعلها تفهم وتتركه، لكن لما ألحت بسبب الغيرة كلمت المرة الثالثة رد أجابها، قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. يبين لها أن طلبها هذا غير صحيح، ليس في مكانه، وأنه لا يجب على الزوج أن يأمر الناس بشيء، هذه هدية من الناس، وليس من المروءة أن يقول: أهدوا لي في بيت كذا ولا تهدوا لي في بيت كذا، لا، كأنه معناه يقول أهدوا لي. الإنسان ينبغي له أن يتعفف وأن لا يلمح للمهدي أنه يتحرى هديته وأنه يتشوف، لكن إذا أهدى من نفسه بدون أن يظهر المهدي إليه تشوفا ففي السنة أن يقبلها ويثيب، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. أما يخاطب الناس فيقول: من أراد أن يهدي فليهدي إلي في أي بيت كنت فيه، هذا خالف المروءة ولا ينبغي، معناه أنه يتحرى يتشوف لهدايا الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أغنى الناس نفسا، ولكنه يقبل الهدية من باب الملاطفة ومن باب يعني المحبة والمودة، وليس لحاجته أو لتشوفه لتلك الهدايا. فتبين بهذا أن المهدي يهدي حيث شاء، يعني ما يجب عليه أن يعدل، لأن هؤلاء لسنا نساء، إذا أهدى لهذا وترك هذا ما عليه شيء. هذا من جهة المهدي. ومن جهة الزوج لا حرج عليه، لأن هذه ليست نفقة من الزوج حتى يقال يجب عليه أن يعدل بين نسائه، فالزوج يقول أنا هذا ليس مني، هذا من الناس، والناس لا يجب عليهم أن يعدلوا، ولا يليق بالزوج أن يأمر الناس أن يهدوا إليه في أي بيت كان. فسكت عليه الصلاة والسلام لأنه لا حق طلب أم سلمة غير صحيح وليس في مكانه، فسكت، إذا كره شيء سكت عليه الصلاة والسلام حتى يلح السائل ثم يجيب، سكت عنها مرة مرتين ثم أجابها في الثالثة، ثم بعد ذلك تابت رضي الله عنها ولم تعد تكلمه في أمر عائشة أبدا. ذكر لها هذه المنقبة، قال فإنه ما نزل علي الوحي في فراش امرأة إلا عائشة، فدل هذا على هذه المنقبة وهذه الخاصية التي اختصت بها رضي الله عنها. ومن نراقب رضي الله عنها أنها البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن البكر تكون محبتها أصفى في الغالب من محبة الثيب، البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مراقبها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيها، فإنه حب الناس حب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن محبة الأهل محبة الوالد تؤثر في محبة الزوجة، والعكس بالعكس. هذه من مناقبها رضي الله عنها.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مناقب الأنصار. باب مناقب الأنصار رضي الله عنهم، وقول الله عز وجل: والذين آووا ونصروا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس رضي الله عنه: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله. كنا ندخل على أنس رضي الله عنه فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا.
هذا في كتاب مناقب الأنصار رضي الله عنهم، وهي كثيرة، ولهم من المناقب الشيء الكثير، منها ما ذكر الله تعالى في كتابه، ومنها ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. ذكر مؤلف هذه الآيتين: والذين تبوأوا الدار أو الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، آية واحدة، يا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار هي المدينة، دار الهجرة، والإيمان تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، مع أن المهاجرين أن كثيرا من أو بعض المهاجرين أسلموا قبل الأنصار، هذا معروف. والجواب عن هذا يعني سهل: تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني آمنوا من قبل أن يأتي المهاجرون إلى المدينة قبل الهجرة، على معنى الآية. وعلى هذا فلا إشكال، الذين تبوأوا الدار والإيمان يعني أنهم في دار الهجرة وحال كونهم مؤمنين قبل أن يتبوأها المهاجرون، وعلى هذا فلا إشكال. يحبون من هاجر إليهم كما سيأتي في الحديث ماذا صنعوا معهم لما قدموا، فالمحبة هذه ليست دعوة، بل آثروهم بحب شيء إليهم وهي الأموال مع الشدة والحاجة الشديدة. ولا شك أن من آثر حال الشدة هذا دليل على صدق محبته. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أوتي المهاجرون. فالمهاجرون رضي الله عنهم لا شك أنهم أفضل من الأنصار، ونزل فيهم وجاء في فضائلهم أكثر مما جاء في فضائل الأنصار، فلم يحسدوهم على هذا الفضل. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فهم رضي الله عنهم لا يحسدون المهاجرين على خير ساقه الله إليه. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحسدوهم على الإمارة والخلافة، يعني هم بعضهم أن ينازع ثم سلموا. لما خطبهم أبو بكر رضي الله عنه وبين لهم مدحهم بين فضائلهم، ثم ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن الأمر في قريش، سلموا ولم ينازعوا رضي الله عنهم، وسمعوا وأطاعوا. وهذا يدل على فضلهم وأنهم لا يحسدون المهاجرين، مع أن المهاجرين حكموهم في ديارهم في بلدهم، ما قالوا نحن أهل البلد ونحن حق بالإمامة أو الخلافة ولها فضل عظيم، ما قالوا ذلك، بل سلموا سمعوا وأطاعوا رضي الله عنه. الحديث الأول، سئل أنس رضي الله عنه: رأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمان الله، أشك أن الله الذي سماهم بنص القرآن. قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فالله تعالى نص على هذا الاسم القرآن في أكثر من آية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وليس معنى هذا أن المهاجرين ليسوا أنصارا، لا، المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، لكن لما كانت الهجرة أفضل اختصوا بها، صاروا يعرفون بهذا الاسم المهاجرون، ولا فهم أنصار بلا شك. والأنصار لما فاتتهم الهجرة وصفوا بهذا الوصف لأنه أخص بهم وأظهر في فعالهم، فسموا الأنصار لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، أن ينصروه مما ينصروا أو أن يحموه، أن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وذراريهم، فصار هذا وصفا ظاهرا عليه. كما هو معلوم، إذا جاء وصف لشخص أو لجماعة ليس معناه أنه ينفع عن غيره، لكنه يكون أظهر في هذا، ولا يمنع أن يشترك معه غيره، مثل الأمانة لأبي عبيدة، ما يمنع أن يكون غيره من الصحابة أمناء رضي الله عنه، لكنه تميز بهذا الوصف واختص به حتى عرف به. والأجدى والأئمة من الأنصار رضي الله عنه كان يقول ويقول علي وعلى رجل من الأزد فعل قومك يوم كذا وكذا وكذا وكذا، يعني يعدد مناقب الأنصار رضي الله عنهم وبلاءهم وثباتهم في الحروب، لأنهم واعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبتوا، وقالوا رضي الله عنهم: نحن أصحاب الحروب، ورثنا أصحاب الحلقة والسلاح، ورثناها كابرا عن كابر. يعني وعد النبي عليه الصلاة والسلام بالثبات والنصرة ووفوا رضي الله عنهم، فقتل في أحد منهم 70، وقتل في اليمامة 70. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أكثر شهيدا أغر من الأنصار، إنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم اليمامة 70. هذا يدل على ثباتهم وصبرهم ووفائهم رضي الله عنهم. ولما خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر خشي أن لا يقاتلوا خارج المدينة، لأن الشرط بينهم أن ينصروه في المدينة، أن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وذراريهم، هذا هو الشرط، يقاتلوا عنه في المدينة. فلما خرج إلى بدر، معلوم بدر بعيد عن المدينة، فخاف أن يتراجعوا وأن يعني ما يقاتل، يقولون الشرط أن يقاتل المدينة ولم يعني نبايعك على القتال خارج المدينة. فاستشار الناس، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، تكلم عمر فأعرض عنه، يريد الأنصار، قال أشيروا علي أيها الناس، يعني هل نقاتل ولا نرجع؟ ففهم رضي الله عنه وقالوا كأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل. فقالوا قولتهم المشهورة، لو استعرضت بنا لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا ما تخلف من رجل، استعرضت بنا البحر لخذناه معك، ما تخلف من رجل واحد، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. غيلان اللي هو مذكور في السند، والعزد هو الأنصار كذا ما تكلم عليه، لأن الأنصار الأصل أنهم من اليمن، الأنصار من اليمن رضي الله عنه. لما انهد السد، سد مأرب، تفرقوا وخرجوا، خرج كثير منهم من اليمن، بعضهم نزل في المدينة وهم الأوس والخزرج، وبعضهم ذهب إلى الشام، فهم أصلهم من اليمن، خرجوا ونزلوا المدينة، وبعضهم خرج إلى الشام.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام.
الله سبحانه وتعالى حكيم، وإذا أراد خيرا يسر أسبابه، فكم من خير ييسر الله تعالى له أسبابا لا تكون بالحسبان. فالله سبحانه وتعالى حكيم، ويهيئ أسبابا تعين على حصول المقصود، وقد تكون خفية أو تكون ليست مقصودة، قد تكون غريبة بعض الأحيان، مثل قصة يوسف، كلها عبر، كل أسباب غير مقصودة ليوسف عليه السلام. حصل الأول أنهم أن أخوته حسدوه ثم ألقوه في الجب، ثم صار سببا في أن يؤخذ ويذهب إلى مصر، ثم يباع يشتريه العزيز ثم يبقى في بيته عبدا، ولو لم تروده مات العزيز بقي طول عمره عبدا لا يؤبه به، فأراد الله أن يرفعه، حيا له هذا السبب المراودة، مع أنه كان شرا في البداية في تعرض للفتنة، لكن الله ثبته، ثم ترتب عليه السجن بقي فيه 7 سنين، وكل أسباب مكروهة غير مقصودة وصارت سببا لأمور عظيمة أرادها الله تعالى له عليه السلام. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه، قد يكره الإنسان في البداية تكون خيرا، تكون سببا لرفعة لا يتوقعها ولم تخطر له على بال. الإنسان يسأل الله دائما أن ييسر له الخير، وأن يرضى، وأن لا يقنع شيئا ساقه الله، وقد يكون مكروها في ظاهره وفي باطنه الخير والرحمة. فهذا من الأشياء التي قدمها الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، فحصلت الحرب الشديدة التي بين الأوس والخزرج يوم بعاث، فذكر الحافظ سبب هذه الحرب الشديدة بينهم، كان بينهم منافسة، الأوس والخزرج أبناء أخوين، الأوس وخزرج هؤلاء إخوة، تتفرع منهم هذه القبيلة وهذا تفرع منهم هذه القبيلة، صار بينهم حسد ومنافسة على السلطة وعلى الشرف وعلى الفضل، فكانوا يتحاسدون ويؤدي بهم هذا إلى القتال. فكان من يعني من المعروف عندهم أنه إذا قتل حليف لا يقتل به أصيل، معروف الحليف ولا لا؟ الحليف اللي يحالف القوم، مثل قال الخزرجي مولاهم حليفا، إما مولى معتق أو يحالفون، ليس من الخزرج، يأتي ويعقد حلفا مع الخزرج على النصرة والتعاون فيسمى الخزرجي وليس أصيلا فيه بالحلف. فمن عادته في الجاهلية أنه إذا قتل أصيل حليفا أنه لا يقاد به، ما يقتل، يعطى الدية ولا يقتل به، يقتل عمدا. فقتل شخص من الأوس واحد من حلفاء الخزرج فطلبوا القصاص فأبوا فقتلوه، ثم نشبت الحرب بينهم وقتل فيها وقادتهم وأشرافهم وسرواتهم من الطرفين، فقتل من علم الله تعالى أنه لن يسلم لو جاء الإسلام. هؤلاء الذي سيكونون مانعا وحجر عثرة في طريق الدعوة عجل بموتهم فضعفوا وانكسرت شوكتهم، نمات الأشراف والكبرى من الفريقين وصار فيهم ضعف وتفرقوا، فبحاجة إلى من يأتي يقودهم لأنهم ضعفوا وذهب أشرافهم وكانوا بحاجة. فلما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بادروا إليه، من بحاجة إلى قائد يلم شملهم ويقودهم يعوضهم على الضعف الذي حصل. هذا واحد. الثاني، السبب الثاني ما هو؟ فيه السبب مذكور في القرآن، وهو أن اليهود كانوا يواعدونهم بنبي سيبعث، يقولون ظل زمان يبعث فيه نبي نتبعه ونقتلكم قتل عاد. أن اليهود عندهم علم أنه سيبعث نبي قد قرب زمانه، وأن من اتبعه سيقتل من لم يتبع، هذا معروف في كتبه. فالأنصار كانوا يسمعون هذا من اليهود في قبل البعثة فتهيأوا وصدقوا اليهود لأنهم أهل الكتاب وعلموا أنه سيبعث نبي، فلما سمعوا به قالوا هذا والله النبي الذي تواعدكم به يهود، فلا يسمعون كله فسبقوا اليهود وأسلموا عنهم لما أراد الله بهم من الخير. فهذا من حكمة الله ورحمة الله جل وعلا لهؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتبعين لهم بإحسان، المتبعين لهم بإحسان، وأن يخشون في زمرتهم إنه جواد كريم. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.